الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، ونشكره على مننه، ونسأله المزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل علينا أن أنهينا بالأمس كتاب العلم من سنن الإمام أبي داود، وكنا قبل ذلك قد أنهينا في هذا الشهر كتاب الأقضية، ونبتدئ بإذن الله عز وجل هذا اليوم بالكتاب الثالث، ألا وهو كتاب الأشربة. لعلنا إن شاء الله نقرأ فيه. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأشربة. قال رحمه الله: باب تحريم الخمر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان قال حدثني شعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من 5 أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. 3: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقن حتى يعهد إلينا فيهن، فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الآية. فدعي عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي رضي الله عنه في المغرب وقارئ قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نسختهما التي في المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب، الآية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شربنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف: كتاب الأشربة. جاءت الشريعة المباركة ببيان أحكام جميع أفعال الناس. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومما جاءت الشريعة ببيانه أن أوضحت أحكام الأشربة ما الذي يجوز منها وما الذي يمنع منها؟ والناظر في هذا الباب يجد أن هناك أمرين ظاهرين وعلامتين لأحكام الشريعة. أولها أن الشرع جعل الأصل في الأشربة هو الإباحة، وأن الأصل في المشروبات أنها على الإباحة، ولكن هذا الأصل إنما يستدل به الفقهاء، أما من لم يكن عارفا بأدلة الشريعة مطلعا على أحكامها فإنه لا يتمكن من معرفة هل ورد تحريم لهذا النوع من أنواع المشروبات أو لا. والأمر الثاني أن ما منعت منه الشريعة فإنما منعت منه لمصلحة العباد، فما يكون فاسدا مفسدا سببا لسوء وشر فإن الشريعة تمنع منه، وما لم يكن كذلك فإن الشريعة تبيحه وتحله. وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن هذه الشريعة المباركة رحمة بالعباد. ثم ذكر المؤلف بابا في تحريم الخمر، والخمر قد جاء في حديث عمر بيان معناها أنها ما أخامر العقل، فكل شراب من شأنه أن يسكر ويغطي العقل فإنه يمنع منه، سواء وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل. فقليل الخمر ولو لم يكن مسكرا فإنه محرم، ولو لم يكن الإنسان يضيع عقله بشرب ذلك المقدار. والشريعة قد جاءت في تحريم الخمر بدرجات، في التحريم ليكون هذا التحريم متدرجا، فإن الناس في الجاهلية كانوا يشربون الخمر شربا كثيرا، وكان جزءا من حياتهم، وكانوا يظنون أنهم لا يستغنون عنه، فجاءت الشريعة بتحريم الخمر على جهة التدرج. فمن أوائل ما نزل قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعل السكر في مقابلة الرزق الحسن. ثم إنه بعد ذلك نزلت الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وبعض أهل العلم يرى أن آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير نزلت قبل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزل التحريم البات الذي لا مثنوية فيه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فجعلها رجسا من عمل الشيطان وأمر باجتنابها وعلق الفلاح عليها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما إنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذه الآية قد اشتملت على عشرة أساليب كلها تدل على تحريم الخمر، وبالتالي فهذا التحريم تحريم قطعي لا شك فيه ولا مجال للتردد فيه. وقد ذكر المؤلف عددا من الأحاديث في هذا الباب، أولها حديث عمر، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء. في هذا دلالة على أن من قال بأن الخمر هي من عصير العنب خاصة أنه مخالف لما كان معهودا عندهم في عهد النبوة، ولذا قال بأنها من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الحنطة والشعير، ولذلك فسرها بأن الخمر هي كل شراب من شأنه أن يخامر العقل، من شأنه، ولو لم يغطي العقل بمقداره الذي يشرب منه الإنسان. ولذلك ورد في عدد من النصوص أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر من ألفاظ العموم، فيشمل جميع ما يمكن أن تصنع منه الخمر أياً كان من المواد. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد ورحمة الله على الجميع. ثم قال: ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. يقول: إن هذه المسائل الثلاث وقع فيها التردد بين الصحابة لعدم وضوح حكمها وضوحا بينا لا مجال للتردد فيه. أول ذلك مسألة الجد، يعني من كان قد مات وورثه جد وإخوة، هل ينفرد الجد بالميراث عن الإخوة أو أنه يشارك الإخوة في الميراث؟ والثانية الكلالة، من هو، ما هي المسألة التي تكون كلالة؟ وأبواب من أبواب الربا. فهذه يقول عمر: كنت أرغب أن يكون فيها دليل قاطع. وللشارع حكمة في عدم القطع ببعض المسائل، وذلك من أجل أن يكون فيها اختلاف فيتناقش الناس ويتحاورون، وكل منهم يحاول أن يبين ما يرى رجحانه من الأقوال، فيشتغل الناس بالبحث العلمي والمطارحات العلمية. ولذا فوجود الاختلاف في أحكام فروعية من فروع الشريعة هذا من مميزاتها، وليس سببا من أسباب التردد فيها. ثم أورد هذا الخبر من طريق آخر بإسناد صحيح، قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافنا، بيانا شفاء. فهذا قوله لما نزل تحريم الخمر يعني نزل التدرج، كان السبب في نزول هذه التدرجات أن عمر كان يدعو الله عز وجل أن يبين في الخمر للناس بحكم يكون بيانا شافيا واضحا. فنزلت آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر هل فيهما إثم كبير، فكان فيه إشارة لوجود ما يكون مزهداً في شربها. فدعي عمر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لتقرأ عليه هذه الآية، لكنها لم تشفي ما في نفسه ما في نفسه، ولذا قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكانت نهيا عن شرب الخمر في قرب أوقات الصلاة، ليتمكن الإنسان من أداء الصلاة بعقل حاضر. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون، في سورة المائدة. فقال عمر: انتهينا. وأورد من حديث علي أن رجلا من الأنصار دعا عليا وعبد الرحمن بن عوف لدعوة، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي، أي كان إماما في صلاة المغرب، وقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط في قراءتها. فكان هذا من أسباب نزول قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه الآية ليست خطابا للسكران، فإن السكران لا يصح أن يخاطب، وإنما هي خطاب للصاحي بأن لا يشرب الخمر قبل وقت الصلاة، لئلا يدخل عليه وقت الصلاة وهو سكران. وهناك من قال بأن الخطاب في هذه الآية موجه لمن شرب ولم يذهب عقله بعد. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس في إسناد يختلف فيه أهل العلم، فالأكثر يرون ضعفه، وهناك من قواه، قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال: نسختهما التي في المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وكانوا في الزمان الأول يطلقون اسم النسخ على ما هو أعلى من ما وقع الاصطلاح المتأخر عليه، فإنهم في الزمان الأول يطلقون اسم النسخ على البيان وعلى التخصيص وعلى التقييد، وبالتالي فمفهوم النسخ عندهم أعلى من مفهوم المتأخرين الذين يحصرون اسم النسخ برفع الحكم المتقدم بواسطة خطاب متراخ عنه. وذلك أن آية النساء ليس فيها إباحة لتناول الخمر في غير وقت الصلاة، فإن الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالنهي عن شرب الخمر قرب وقت الصلاة لا يعني إباحته في غير ذلك الوقت. وهكذا في قوله: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ليس فيه إباحة للخمر، لكنها تنبيه على حكم الخمر. ثم أورد من حديث أنس، قال أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم، يعني أسقيهم، وذلك أن أنسا كان أصغرهم، يريد بالقوم من هم من قرابته من الأنصار كأبي طلحة وغيره من الأنصار. قال: كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ الذي يصنع من الشعير، فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت، فقبلوا منه ذلك، مما يدل على أن مما استقر عندهم قبول خبر الواحد. قال: ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه. فتقرر مما سبق تحريم الخمر تحريما باتا قاطعا، لا مثنوية فيه ولا استثناء منه.
نعم. قال رحمه الله: باب العصير للخمر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
قوله: باب العصير للخمر، أي إذا عصر شيء من الفواكه وكان العاصر يعلم أنه سيستخدم ذلك العصير ليكون خمرا، فهل يجوز له أن يعصر أو لا يجوز له ذلك؟ وظاهر كلام المؤلف تحريم هذا، وفي هذا تقعيد قاعدة شرعية، ألا وهي أن وسائل الحرام حرام، وفيه تقرير قاعدة سد الذرائع، فكل ذريعة مؤدية إلى فعل محرم فإنه لا يجوز فعل تلك الذريعة. وعلى ذلك لا يجوز بيع الأعناب على مصانع الخمور، ولا يجوز لإنسان أن يحمل العنب إلى تلك المصانع، ولا يجوز حمل الخمور ولا بيعها ولا أخذ أثمانها، فالجميع حرام. ولذا جاء في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف هنا بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر. فالخمر ملعونة، وبالتالي ما كان من الأطعمة ملعونة أو من الأشربة وجب اجتنابه، واللعن إبعاد عن الرحمة. قال: وشاربها، أن شارب الخمر ملعون، وذلك أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، فيها عقوبة حدية. وثالث من لعن في الخمر ساقي الخمر، سواء كان يعمل في مطعم وكانت الخمور من ضمن ما يقدمه، أو كان عاملا في شيء من خطوط الطيران، أو كان يعمل في فندق أو في أي مكان تسقى فيها الخمور. وهكذا بائع الخمر ملعون في هذا الخبر، سواء كان محله خاصا لبيع الخمور، أو كان بيع الخمر من ضمن السلع التي يبيعها، وسواء كان بيعه لها بيعاً بيعاً على سبيل الإفراد أو على سبيل الاجتماع مع غيرها. وهكذا منع أو لعن مبتاعها، والمراد بالمبتاع من يشتريها، سواء كان وكيلاً أو كان يشتريها لنفسه. وهكذا لعن عاصرها، فعصر ما ينتج منه الخمر من أنواع المأكولات حرام لا يجوز للإنسان فعله، وهو كبيرة، لأن من علامات كون الفعل كبيرة أن يلعن صاحبه. وهكذا لعن معتصرها، وهو من طلب من عاصرها أن يعصرها. وكذلك لعن حاملها، سواء حملها بيده أو بآلة أو بسيارة. وكذلك لعن المحمولة إليه، أي من تنقل الخمر إليه. نعم.
قال رحمه الله: قال باب ما جاء في الخمر تخلل. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال اهرقها، قال أفلا أجعلها خلا، قال لا.
قوله باب ما جاء في الخمر تخلل، أي إذا أخذت الخمر فخللت فأصبحت خمرا، هل تكون بذلك حلالا أو تبقى على حرمتها؟ وهذا الحكم فيه على شيئين: الأول إذا تخللت الخمر بنفسها بدون أن يكون ذلك بفعل من فاعل، فهذه الخل حلال ولا حرج فيها. والثانية ما تم تخليله بفعل مقصود من قبل آدمي، فهذا لا يحل تلك الخل ولا يجيز شربها ولا بيعها. ولذا قال المؤلف باب ما جاء، يعني الأخبار والأحاديث التي وردت في الخمر تخلل، أي تقلب خلا. وأورد فيه حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أصله في صحيح مسلم، أن أبا طلحة وهو زوج أم أنس بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام، أي أطفال قد مات أبوهم ورثوا خمرا من أبيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهرقها، كأنه قال لا تنتفع بها ولا يجوز بيعها لا على مسلم ولا على غير مسلم، فالحكم واحد، قال اهرقها. فقال أفلا أجعلها خلا، أي ألا أقوم بمعالجتها لتكون خلا فتكون مباحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تجعلها خلا. ولو كان سيراعى أحد في هذا الحكم لروعي هؤلاء الأيتام، فدل هذا على أن من خلل خمرا فإن هذا لا يرفع حكم التحريم عنها. وفي هذا دلالة على أنه قد يمنع من مشروب لما فيه من المفسدة، وقد يمنع من مشروب لئلا يتتابع الناس عليه، ويكون هذا من أسباب اتخاذهم الخمور وبدعوى تخليلها. نعم.
قال رحمه الله: باب الخمر مما هي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال: قرأت على الفضيل ابن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. قال أبو داود: اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحيمي، وقال بعضهم أذينة، والصواب غفيلة.
قوله: باب الخمر مما هي، أي هل يختص اسم الخمر بما صنع من العنب خاصة، أو أن اسم الخمر لكل ما من شأنه أن يخامر العقل ويغطيه سواء كان من العنب أو غيره؟ فالأول قال به أبو حنيفة، والثاني قال به الجمهور. وعلى ذلك فقليل الخمر من غير العنب إذا كان لا يسكر، لم يصل حد الإسكار، هل يكون محرما؟ قال أبو حنيفة: لا. وقال الجمهور: يحرم. أما إذا وصل إلى حد الإسكار فهو محرم بالاتفاق وبإجماع أهل العلم، سواء كان من عنب أو تمر أو غيرها مما قد يصنع منه الخمر. وأورد المؤلف استدلالا لمذهب الجمهور حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا، ليبين أن الخمر لا تختص بالشراب المجعول من العنب. ثم أورد هذا الحديث من طريق آخر عن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. فهذا دليل لمذهب الجمهور في المسألة. وأورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب. فقد يقول قائل بأن هذا الحديث يفهم منه بطريق المفهوم أن ما عدا هاتين الشجرتين فليس فيهما خمر إلا أن يكون مسكيرا، ولكن هذا الاستدلال إنما بني على نوع من أنواع الحصر، ألا وهو المبتدأ المعرف بأل، هل يكون منحصرا في الخبر أو لا ينحصر في الخبر؟ المبتدأ المعرف لما قال الخمر من هاتين الشجرتين، هل نفهم منه هنا منطوق وهو إثبات كون الخمر يكون من هاتين الشجرتين؟ وهذا لا إشكال في دلالة الخبر عليه، لكن هل يؤخذ منه أن ما عدا هاتين الشجرتين لا يكون منهما الخمر، هذا مبني على الاختلاف في المبتدأ المعرف، هل ينحصر في الخبر؟ فعند الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن هذا من أنواع دلالة الحصر، فهذا يفيد انحصار المبتدأ في الخبر. وخالفهم الإمام أبو حنيفة وقال بأن مثل هذا لا يصح أن يستند إليه ولا يفيد انحصار المبتدأ في الخبر. ولهذا فالاستدلال بهذا الخبر في هذه المسألة لا يتوافق مع مذهب الإمام أبي حنيفة في الأصول. وأريد مسألة أخرى يمكن أن نفهم بها هذه القاعدة، وهو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله تحريمها هنا تحريم مضاف إلى معرفة، فيكون معرفة. فالمبتدأ المعرفة هنا هل ينحصر في الخبر؟ وبالتالي نقول لا يصح أن ندخل في الصلاة إلا بالتكبير كما قال الجمهور، بناء على مفهوم الحصر هنا، أو نقول بأن هذه الدلالة ليست بحجة كما قال الحنفية. ولذا كثير من الحنفية يقول يمكن الدخول في الصلاة بأي لفظ يعظم الله، فلو قال الله أعظم أو الله أجل قالوا انعقدت صلاته بذلك. وقال الجمهور لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ الله، الله أكبر. وهناك من قال يمكن تنعقد بلفظ الله الأكبر، وهكذا في قوله وتحريمها وتحليلها التسليم، فإنه بناء على المفهوم لا يمكن أن يخرج المرء من الصلاة إلا بالتسليم. ولذلك رأى الجمهور أن التسليم ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه يمكن للإنسان أن يخرج من الصلاة بكل فعل يقصد به الخروج من الصلاة، فلو قام ناويا إنهاء الصلاة قالوا صحت صلاته بذلك، لأنهم لا يرون الاستدلال بمفهوم الحصر ومنه مفهوم أو المبتدأ المعرف. والجمهور يقولون المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، وبالتالي لا يمكن الخروج من الصلاة إلا بلفظ التسليم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا، استقامة لنا في أمورنا، وتوفيقا في كل أحوالنا. وسأله جل وعلا لجميع المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا لقلوبهم وصلاحا لأحوالهم واستقامة في دينهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورهم ليكونوا هداة مهتدين، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاتنا في هذه البلاد وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.